بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله تبارك وتعالى في التعليق على رسالة أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس الرابع لشرح شيخنا على متن أصول السنة لإمام أهل السنة أبي عبد الله أحمد بن حنبل غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك في 29 من شهر ذي الحجة سنة 37 بعد 400. قال المصنف رحمه الله: والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته.
نعم، هذا في سياق حديثه رحمه الله عن الميزان، وأن الميزان مما يجب للمسلم أن يؤمن به وأن يصدق بما جاء من النصوص فيه وما دلت عليه الأدلة من وزن أعمال العباد ووزن صاحب العمل ووزن دواوين العمل كما دلت على ذلك الأدلة. قال: والإعراض عمن رد ذلك. والذين ردوا النصوص في الميزان وفي غيره من أمور الآخرة، إما أن يردوها ردا مطلقا بالتكذيب بها، وهذا حال الزنادقة وحال المنافقين، وإما أن يتأولوها كما حصل من بعض أهل البدع الذين تأولوا الميزان بأنه كناية عن العدل، وليس هناك ميزان وليس هناك كفتان، قالوا إنما هو مثل ضرب للعدل. وكل هذا من تأويل النصوص وردها على غير وردها وتفسيرها بغير ما دلت عليه. قال: وتركوا مجادلته، لأن المجادلة إنما تكون عندما يخفى الحق، وأما إذا ظهر الحق فلا تجوز المجادلة، فالمجادلة تكون لاستظهار الحق، فإذا ظهر الحق وبان فإنه لا مجال للمجادلة ولا للمناظرة، لأن النصوص بينة في الدلالة على الحق. نعم.
وأن الله يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به.
نعم، هذا معطوف على ما تقدم مما يجب الإيمان به، وهو من أصول السنة، من أصول أهل السنة، أن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة، وهذا فيه إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وصفة الكلام صفة ثابتة لله تبارك وتعالى، نوعها قديم وأفرادها متعلقة بمشيئته. ولهذا قال العلماء المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن الكلام صفة ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار نوع الكلام، وفعلية باعتبار أفراده. فالله عز وجل يتكلم بكلام يليق بعظمته وجلاله، وكلام الله عز وجل بحرف وصوت كما نص على هذا الأئمة، وألف الإمام السجزي رحمه الله كتابه المشهور الرد على من أنكر الحرف والصوت، وأن الله يتكلم بمشيئته كما دلت على ذلك الأدلة، ومن ذلك قول الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فبين الله عز وجل أن الكلام جاء بعد مجيء موسى للميقات، وكذلك حديث النزول، وأن الله يمهل حتى يبقى ثلث الليل الآخر فينزل فينادي عباده، فدل على أن الكلام في وقت مخصوص عند نزول الرب تبارك وتعالى، وهذا مما يدل على تعلق الكلام بمشيئته سبحانه وتعالى. خلافا لمن زعم أن كلامه قديم وأنه نوع واحد وأنه لا يتعدد ولا يتبعض ولا ينقسم وأن معناه واحد، كل هذا باطل، وإنما كلام الله عز وجل يتنوع، منه التوراة ومنه الإنجيل ومنه الزبور ومنه القرآن، كل هذا كلام الله. وفي هذه الكتب من المعاني والكلام ما ليس في بعضها، والقرآن هو الكتاب المهيمن الذي هيمن على الكتب السابقة واشتمل على ما فيها من الخير وزاد عليها بزيادة خير خص الله به هذه الأمة. فالله عز وجل يتكلم بكلام، وكلامه يتنوع وينقسم ويتجزأ، فالقرآن من كلام الله، والفاتحة جزء من القرآن، والبقرة جزء من القرآن، وآية الكرسي جزء من البقرة، وسورة الإخلاص سورة من سور القرآن. فلا بأس ولا حرج أن يقول المسلم أن كلام الله ينقسم ويتجزأ، وعرف المسلمون أن كتاب الله أنه يتجزأ إلى 30 جزء، وأن كل جزء فيه من السور ما تكون السورة مستقلة عن غيرها. ولكن بعض أهل البدع استشكل بناء على أصلهم أن الله عز وجل قديم وما سواه حادث، قالوا أن التجزئة والتقسيم والتبعض أن هذه من صفات الحادث، فلو قلنا أن كلامه يتجزأ وينقسم يلزم أن يكون كلامه حادث، وإذا قلنا أن كلامه حادث هذا يبطل الدليل على إثبات وجوده سبحانه وتعالى وأنه قديم. هذه كلها شبه عقلية، وليس من صفات الحادث أنه يكون منقسما ويتجزأ، لا يدل هذا على أنه مخلوق، فإن الحادث كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قد يطلق على المخلوق ويسمى حادث، وقد يطلق الحادث على ما يكون في مقابل القديم، كما قال الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما يشاء. فليس الإحداث في كلام الله، وليس ما يحدثه الله عز وجل من التشريع لهذه الأمة، ليس هذا مما يتنافى مع عظمته وجلاله، لأن الحدوث صفة تقابل القدم، وهذه الصفات تسمى عند العلماء أنها صفات متقابلة، وأنها صفات تكون في وقت دون وقت وليست لازمة، لأن الصفات منها ما يكون ملازما للذات، ومنها ما يكون اعتباريا كما يقال في القديم والحديث، ويقال أيضا في البنوة والأبوة. فليس القديم هو صفة ملازمة لذات الشيء، كما قال الله عز وجل حتى عاد كالعرجون القديم، فالعرجون القديم هذا ليس القدم هو صفة ملازمة لهذا العرجون، بل إنه عندما بداية الطلع وفي تلك السنة الذي أثمرت فيها هذه النخلة وخرج هذا الرطب وهذا التمر من هذا العرجون لا يقال أنه قديم، لكن بعد أن أتى طلع جديد بعده قيل هذا عرجون قديم، وهذا العرجون الجديد سيقال عليه قديم. وهذه أمور نسبية، كما هو معروف في أن الرجل يشتري ثوبا ويقول ثوبي الجديد، ثم يشتري بعده ثوبا آخر فيقول ثوبي القديم وما مضى عليه إلا يوم، بينما يقول آخر ثوبي الجديد ولربما مضى عليه سنة لأنه لم يشتري ثوبا بعده. فهذه صفات تسمى اعتبارية، وهي ليست ملازمة لذات الشيء، كذلك البنوة والأبوة والأخوة، فهذا رجل يقال أنه أب باعتبار ابنه، ويقال أنه ابن باعتبار أبيه، ويقال أنه أخ باعتبار أخيه، ويقال أنه زوج باعتبار زوجته، ويقال أنه جار باعتبار جاره، ويقال أنه شريك باعتبار شريكه، ويقال أنه موظف باعتبار الأعمال الأخرى. فهذه ليست صفة ملازمة لهذا الرجل، وإنما هي في مقابل شيء، كذلك القديم والحدوث. فليس الحدوث صفة مذمومة كما يظن هؤلاء، ومن أجل هذا يفرون من إثبات الصفات لله عز وجل بدعوى أن لو أثبتنا الصفات فإنه يلزم إثبات الحدوث لله تبارك وتعالى. قال: وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، يكلم عباده، هذا من أفراد كلامه سبحانه وتعالى أنه يكلم عباده يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والترجمان هو الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة، فالمترجم هو الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة، كأن يكون وسيطا بين رجلين كل منهما يجيد لغة لا يجيدها الأخرى، وهذا يجيد اللغتين فينقل المعنى من هذا الكلام إلى هذا الكلام. والترجمان أيضا يطلق على الإفصاح عما يكون في النفس والضمير، كما يقال أن اللسان ترجمان القلب. فالمقصود أن الله يكلم عباده بلغاتهم وبألسنتهم، واستدل العلماء بهذا الحديث على أن الله يتكلم باللغات، ويشهد لهذا قول الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فإن الله أنزل هذه الكتب كلها كلام الله، أنزل التوراة بالعبرانية، وأنزل الإنجيل بالسريانية، وأنزل القرآن بالعربية، وما أرسل رسولا إلا بلسان قومه. وهذا دليل على أن الله عز وجل يكلم كل إنسان يوم القيامة بلغته ليس بينه وبينه ترجمان، فإن الله هو الذي علم هذه اللغات، وهو الذي أرسل الرسل، بكل رسول أرسله بلسان قومه ليكون مبينا وموضحا لهم الحق بهذه اللغة التي يعرفونها. وهذا دليل على أن من دعا الناس وخاطب الناس ينبغي أن يخاطبهم بخطاب معروف لا يلتبس عليهم، حتى يفهموا كلامه ويعقلوا مراده من الكلام. قال: والإيمان به والتصديق ليس بينه وبينه ترجمان. وجاء في الحديث: ليس بينهم وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه، وهذا يدل على أنه يكلمهم مباشرة، ليس بينه وبينهم حجب، وليس بينه وبينهم ترجمان، وأن الله عز وجل يكلم عباده بكلام يسمعه هؤلاء الناس من الله تبارك وتعالى. قال: والإيمان به والتصديق به، أي يجب الإيمان بهذا كما دل على هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام هنا أخذ لفظ الحديث في قوله ليس بينهم وبينه ترجمان، أي ما دل على ذلك الحديث بلفظه كما تقدم، فيجب الإيمان والتصديق بما جاء في النصوص من هذا، وأن الله يكلم عباده كلاما يليق بعظمته وجلاله، وأن الخلق يسمعون كلامه كما أنهم يرونه سبحانه وتعالى يوم القيامة، فالرؤية الثابتة للمؤمنين في الجنة وفي أرض المحشر.
قال المصنف رحمه الله: والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه.
الإيمان بالحوض، والحوض هو نهر يعطيه الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر، ويسمى بالحوض، وجاء في بعض النصوص تسميته بالكوثر، وهذا مما أشكل على بعض أهل العلم، حتى إن بعضهم قال الحوض هو الكوثر، وبعضهم قال إن هذا الحوض يكون في الجنة، والصحيح أن الكوثر هو نهر يعطيه الله تبارك وتعالى لنبيه في الجنة، كما قال الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر. وأما الحوض فهو غير الكوثر، وهو نهر يكون في أرض المحشر، ولهذا ترد عليه هذه الأمة، ويذاد عن هذا الحوض بعض المحرفين وبعض المبدلين الذين غيروا وبدلوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما دلت على هذا الأدلة والأحاديث في الصحيح. وأما النهر الذي في الجنة فلا يذاد عنه أحد من هذه الأمة، لأن كل من دخل الجنة فإنه يتنعم بنعيمها. والصحيح أن الحوض هو في أرض المحشر، ولكن سمي بالكوثر كما قال بعض المحققين لأنه يمد من الكوثر. فجاء في بعض الروايات أن هذا النهر الذي يكون في أرض المحشر أن مداده من الكوثر الذي في الجنة، وسمي بالكوثر لأنه متفرع عنه، كما يقال في الأنهار إذا تفرع نهر صغير من نهر كبير كنهر الفرات ودجلة والنيل وغيرها من الأنهار، فإنه يطلق على هذا المتفرع عن هذا النهر الكبير، يطلق عليه اسم هذا النهر العظيم فيأخذ اسمه. فالحوض الصحيح أنه غير الكوثر، وأنه يكون في أرض المحشر. والصحيح أن الحوض هو أول أحوال يوم القيامة، فإن الناس يخرجون من قبورهم عطاشا، فترد هذه الأمة هذا الحوض على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته. هذا الحوض دلت عليه الأدلة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم له حوض ترد عليه الأمة وتشرب من هذا الحوض شربة هنيئة لا يضمؤون بعدها. وهذا الحوض ورد في صفته بأن عرضه مثل طوله مسيرة شهر، أن أضلاعه متساوية وأنه مسيرة شهر، وأن آنيته كعدد نجوم السماء. قيل أن هذا يدل على كثرة آنيته، وقيل هذا يدل على بريقها وعلى جمالها، أن لها بريق كنجوم السماء، وكل هذا وارد. قال: على ما صحت به الأخبار من غير وجه، أي على ما دلت على ذلك الأخبار من هذا الحوض ومن صفته ومن ورود هذه الأمة على النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يذاد عن هذا الحوض بعض هذه الأمة. قال: فأقول أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. وهذا الدليل على أن المحدثين أنهم يذادون عن الحوض، عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل أيضا على فضل السنة، وأن أهلها هم الذين يريدون الحوض على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ويذاد أهل البدع، ومن باب أولى من ارتد عن دين الله وعن دين رسول الله صلى الله عليه وسلم من المرتدين، فإنهم أولى أن يذادوا عن هذا الحوض العظيم.
قال المصنف رحمه الله: والإيمان بعذاب القبر.
الإيمان بعذاب القبر أيضا هذا من الأصول العظيمة، وهو الإيمان بعذاب القبر. والإيمان بعذاب القبر هو أحد الحالين اللذين يحصلان للأموات، وإلا فالناس في قبورهم يعذبون وينعمون. وأكثر العلماء ينص على عذاب القبر دون نعيمه، كما حصل هنا من الإمام رحمه الله. وإن كان الأئمة لا ينكرون نعيم القبر، ولكن كثر في أهل البدع من ينكر عذاب القبر، فأصبح الأئمة ينصون عليه في كتبهم. وإلا فالقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وأهل القبور إما منعمون أو معذبون. فأهل السنة يؤمنون بنعيم القبر وعذابه، بنعيم القبر لمن كان أهلا، وبعذابه لمن كان أهلا، كما يفصل بعض أهل العلم بهذا اللفظ، يقول: نؤمن بعذاب القبر ونعيمه. وبعضهم يقول: بنعيم القبر لمن كان أهلا، وبعذاب القبر لمن كان أهلا لذلك، يفصلون. وهذا التفصيل والإجمال كله يرجع إلى معنى صحيح، ولكن بعض أهل العلم يجمل ويذكر قول الحق، قول أهل الحق في مقابل قول المخالفين، ومنهم من يفصل. وعذاب القبر ثابت بالأدلة من الكتاب والسنة، كما قال الله عز وجل في قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال العلماء هذا عذاب القبر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأموات يعذبون في قبورهم، ومر بقبرين وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يتنزه عن البول. ثم أمر بجريدة فشقها نصفين فوضع كل نص على قبر، قال إني لأرجو أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا مما يدل على عذاب القبر، وكذلك النعيم دلت عليه الأدلة كما جاء في سؤال الملكين، وأن من وفق للإجابة تفتح له نافذة من نار فيقال هذا مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا في الجنة، ثم ينظر إلى مقعده من الجنة ويزداد سرورا بهذه البشارة ويقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. فالأدلة دالة على عذاب القبر ونعيمه، والمؤمنون يؤمنون بذلك ولا يشككون في هذا الأمر، كما يقول بعض الزنادقة وبعض المنافقين وبعض المكذبين يقولون فتشنا هذه القبور فلم نجد فيها عذابا ولا نعيما. هذا من حكمة الله أنه أخفى نعيم القبر وعذابه عن الناس، وهذا من حكمة الله. وإلا لو أن الناس نبشوا القبور فوجدوا هذا العذاب ووجدوا النعيم لآمنوا جميعا. والقبر كما قال العلماء يأخذ بعض أحكام الآخرة ويأخذ بعض أحكام الدنيا، فيأخذ بعض أحكام الدنيا أنه يقع الآن في الحياة الدنيا قبل قيام الساعة، ولهذا قال الله عز وجل في قوم فرعون ويوم تقوم الساعة، فدل على أن العرض في هذه الحياة، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالقبر باعتبار زمنه هو في الدنيا، وباعتبار أحكامه في أن الميت عرف هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار، ورأى مقعده من الجنة والنار، وعاين العذاب أو النعيم، هذه من أحكام الآخرة. ومن أحكام الدنيا أن أهل القبور الآن لا يعرفون من الموفق الناجي الذي نجا من العذاب، ومن الهالك الذي هلك بذنوبه أو بكفره، فلا يطلع الناس على هذا، وهذا يأخذ أحكام الدنيا. فإن الناس اليوم يسيرون على الأرض وفيهم من أهل الجنة وفيهم من أهل النار، والناس لا يعرفون هذا، وهذا من حكمة الله عز وجل في الامتحان والابتلاء، حتى يتميز أهل الإيمان بإيمانهم، وحتى يبقى أهل الكفر والعناد على كفرهم وتكذيبهم، ثم يوم القيامة يعاينون العذاب ويعلمون هذه الحقائق.
قال المصنف رحمه الله: وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به.
وأن هذه الأمة تفتن في قبورها، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها، هذه الأمة أي أمة الإسلام وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل العلم: السؤال خاص بهذه الأمة، لأن السؤال إنما يكون لأهل الإيمان، والاختبار إنما يكون لمن ادعى الإيمان، وأما الكفار فإنهم لا يسألون لأنهم يعذبون مباشرة. وقيل إن السؤال عام في كل الأمم، لكن هذه الأمة جاء الخبر بفتنة هذه الأمة وبامتحانها في قبورها، لأن الخطاب في الشرع موجه إليها، وهذا لا يمنع من أن غير هذه الأمة تفتن في قبورها. وقيل إن هذه الفتنة والامتحان يكون لكل من ادعى الإيمان في الدنيا من هذه الأمة من المؤمنين والمنافقين، فالمؤمنون يوفقون للإجابة والمنافقون لا يوفقون، كما جاء في الحديث: وأما المنافق فيقول ها ها لا أدري. وهذا اللفظ هو الذي احتج به بعض العلماء من أن السؤال ليس خاصا بالمؤمنين، بل دلت الأدلة على أن المنافق يسأل، وفي بعض الألفاظ الكافر. فقال بعض من أجاب عن هذا، قال المؤمن من هذه الأمة ومن ادعى الإيمان من هذه الأمة، وأما من لم يدخل في دين النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يسأل. فمن أهل العلم من احتج بهذا على سؤال عموم الأمم، ومنهم من خصه بهذه الأمة مع منافقيها، كما جاء في حديث الشفاعة أن كل أمة تتبع من عبدت من دون الله، وتبقى هذه الأمة من المؤمنين والمنافقون، ثم بعد ذلك يسجد المؤمنون ولا يستطيع المنافقون للسجود، وتصبح ظهورهم كالطبق الواحد لا يستطيعون السجود لله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك يريدون الصراط، ثم يسلب هؤلاء المنافقون أنوارهم في أشد ما يكونون في الحاجة إليه، ويسلك المؤمنون طريقهم على الصراط في نور تام. فبعض المنافقون يلحقون بالمؤمنين في بعض المواطن ليظهر بعد ذلك الأثر العظيم والفرق العظيم بين المؤمن وبين المنافق. فقيل السؤال كذلك، مثل ما يكونون في مكان واحد فيسجد المؤمنون ولا يستطيع هؤلاء، ويريدون الصراط، هؤلاء معهم أنوار وهؤلاء يسلبون أنوارهم. قوله رحمه الله تفتن في قبورها، الفتنة المقصود بها السؤال، الفتنة المقصود بها السؤال، والفتنة تطلق على الامتحان، كما يقال فتنت الذهب أو فتنت الحديد ليتخلص من غيره من الشوائب ويظهر. والمقصود بالفتنة هنا السؤال، والفتنة أعم من السؤال في النصوص، فإنها تطلق على المصائب وعلى البلاء لأن فيها تمحيص، كما أن السؤال في القبر أيضا فيه تمحيص. وأن هذه الأمة تفتن في قبورها، أي يكون هذا السؤال وهذه الفتنة في القبور. وظاهر لفظ الإمام أحمد هنا أن هذا خاص بهذه الأمة، ولكن هذه المسألة كما تقدم مسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من قال السؤال عام لجميع الأمم، ومنهم من قال إنه خاص بهذه الأمة، لأن الذي جاء في الحديث فيقال من نبيك فيقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا دليل على أن السؤال لكل من اتبع هذا النبي. قال بعض العلماء الذين أجابوا عن هذا، قالوا هذا في إجابة هذه الأمة، وأما غيرهم فكل أمة تقول نبي فلان، كأمة موسى يقولون نبينا موسى، وأمة عيسى يقول نبينا عيسى، لأن كل مسؤول إذا سئل عن نبيه فأجاب فإنه موفق. قال وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه. هنا جاءت ألفاظ في النصوص، في بعضها يسأل عن الإسلام والإيمان، وفي بعضها أنه يسأل من ربك وما دينك ومن نبيك. قال بعض أهل العلم السؤال عن الإسلام والإيمان جاء مفصلا في قوله من ربك وما دينك ومن نبيك، وقيل أنه يسأل عن الإيمان والإسلام ما الذي عمل به منهما، وأنه يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. قال ويأتيه منكر ونكير، هذا فيه تقديم وتأخير في السياق، والمقصود أنه يأتي منكر ونكير ويسألان الميت من ربك وما دينك ومن نبيك. فالسؤال يكون من منكر ونكير عليهم السلام، ومنكر ونكير قيل هما اسمان للملكين، وقيل هما وصفان، أحدهما منكر والآخر نكير، وهذان الملكان موكلان بسؤال أهل القبور في قبورهم. قال ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله، هذا من ورع الإمام أحمد، لأن بعض أهل العلم قال يأتيان في صورة قبيحة، وبعضهم قال يأتيان في صورة بحسب العمل، فقال رحمه الله كيف شاء الله عز وجل، وهذا من الورع، يعني كيف شاء الله عز وجل أن يأتي منكر ونكير بحسب ما يقدره الله عز وجل، وكيف أراد، أي على أي هيئة وكيف أراد الله فإنهم يأتيان كذلك. قال والإيمان به والتصديق به، هذا معطوف على ما تقدم أنه يجب الإيمان بهذه الأمور والتصديق بها كما دلت على ذلك الأدلة.
قال المصنف رحمه الله: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر: كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به.
أيضا هذا معطوف على ما تقدم، والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أي من أصول السنة الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم حق، وهو من أحوال القيامة العظيمة التي دلت عليها الأدلة. والنبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات كثيرة، منها الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود عندما يلجأ أهل المحشر إلى الأنبياء فيأتون آدم ثم يأتون نوح ثم موسى ثم عيسى ويأتون إبراهيم قبل ذلك، كل يدفع عن نفسه إلى أن يأتي أهل المحشر لنبينا صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يشفع لهم عند ربه ليقضي الله بينهم، فيتقدموا ويسجدوا تحت العرش ثم يفتح الله عليه بمحامد عظيمة فيقال له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع عند الله عز وجل في الخلائق أن يقضي الله بينهم، فعند ذلك يقوم الحساب وتتطاير الصحف من تحت العرش ويبدأ القضاء بين الخلائق بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وله شفاعات أخرى، يشفع في أهل الجنة أن يدخلوها، ويشفع في أهل الكبائر أن يغفر الله لهم، ويشفع في من تساوت حسناتهم وسيئاتهم، ويشفع في عمه أبي طالب شفاعة يخرجه من قعر النار إلى ضحضاح منها، إلى غير ذلك من شفاعاته عليه الصلاة والسلام. والشفاعة منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة العظمى والشفاعة في عمه أبي طالب، فهاتان خاصتان بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهناك شفاعة ثالثة ذكرها بعض أهل العلم، وهي الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوها، فهو أول من يشفع في دخول الجنة، وأول من يقرع باب الجنة، وأول داخل، وأول مشفع عليه الصلاة والسلام. وأما بقية الشفاعات كالشفاعة في أهل الكبائر، والشفاعة في من دخلوا النار أن يخرجوا منها، والشفاعة في بعض من تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فهذه عامة فيه وفي غيره عليه الصلاة والسلام. قال: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. هذا نوع من أنواع الشفاعة. ونبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن الكثير من الأئمة يذكرون الشفاعة في أهل النار، وعلى أن من استحق النار أن لا يدخلها، أو من دخلها أن يخرج منها، لأن بعض أهل البدع أنكروا هذه الشفاعة. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته أعم من هذا النوع، وإنما كان أهل العلم يذكرون ما أنكر أهل البدع، وهذه طريقة متبعة لهم في كثير من المصنفات كما سبق التنبيه على بعض مسائل يذكرونها في مقابل مقالات أهل البدع. وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، وهؤلاء هم أهل التوحيد الذين دخلوا النار بذنوبهم وبالمعاصي وبالبدع غير المكفرة، فيشفع فيهم هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ويشفع فيهم غيره، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: شفعت الملائكة وشفع المرسلون وشفع الصالحون ولم يبق إلا رحمة رب العالمين، فيخرج أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط. فهذا دليل على أن إخراج من شاء الله أن يخرجه من أهل النار من أهل التوحيد، أن هذه الشفاعة عامة في الملائكة وفي المرسلين وفي الصالحين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكثر الناس شفاعة، وأعظم من ينجو الناس بشفاعته هو هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء يحترقون في النار ويصبحون فحما قال بعض المحققين، ويستثنى من ذلك مواطن السجود منهم ومواطن الوضوء فإنها لا تحترق، وإنما الاحتراق هنا بحسب الغالب، وهذا من حكمة الله، فإن هذه الأعضاء إذا سخرت في عبادة الله فإنه لا سبيل إلى النار إليها. فكيف لو أن المسلم داوم عبادة الله وسخر هذه الجوارح وهذه الأعضاء في عبادة الله فإنها أبعد ما تكون عن النار. فالجزاء من جنس العمل، كل عضو سخر في عبادة الله فهو ناجم من عذاب الله تبارك وتعالى، لأن الله ما خلق هذه الخليقة إلا لعبادته. فإذا سخر المؤمن نفسه في عبادة الله وسخر هذه الجوارح في طاعة الله فإنه أدى الحكمة التي خلقه الله من أجلها، وهو لا يتعرض لعذاب الله، لأن الله عز وجل لا يعذب من أتى الله عز وجل وهو لا يشرك به شيئا. قال فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة، يؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة، قيل أن هذا النهر يسمى نهر الحياة وأنهم ينغمسون فيه فتعود إليهم أبدانهم ونضارتهم ويرجعون كأجمل ما يكونون، ثم بعد ذلك يدخلهم الله الجنة. قال بعض المحققين تبعا لما جاء في بعض الروايات أنه يبقى فيهم أثر يعرفون به فيسمون عند أهل الجنة بالجهنميين، وهذا دليل أن من يدخل النار بعد العذاب لا يكون كالذي دخلها ابتداء، والجزاء من جنس العمل والله حكيم عليم. فهؤلاء حتى لو دخلوا الجنة فإنهم يعرفون في الجنة، وهذا دليل على تفاوت أهل الجنة، لأن بعض الناس يلبس عليه الشيطان يقول أنه حتى لو عذب فإن مآل أهل التوحيد إلى الجنة. أولا لا يدري الإنسان هل يختم له بالتوحيد أم لا، وهذه المعاصي بريد الكفر. والأمر الآخر، من الذي يطيق عذاب النار؟ ولا يدري الناس كم يمكث هؤلاء في نار جهنم. والأمر الثالث أن هؤلاء تبقى عليهم علامة يعرفون بأنهم كانوا في النار، ولا يمكن أن تكون منازلهم في الجنة كمنازل من دخل الجنة ابتداء. قال كما جاء في الأثر، كيف شاء الله وكما شاء، وهذا أيضا من الورع، فإن الله لا ندري عن كيفية انغماسهم في النهر وكيف خروجهم وكيف يكون ذلك، وإنما دلت على ذلك الأدلة. قال إنما هو الإيمان به والتصديق به، هذا هو السبيل، الإيمان والتصديق دون أن نخوض في الكيفية. ونلاحظ أن الإيمان في كثير من المواطن يذكر النص ثم يقول كيف شاء الله وكما أراد الله، وهذا دليل على ورع الإمام أحمد، لأن بعض الناس يذكر أصل الاعتقاد ثم يبني عليه كلاما آخر، فهو وقاف عند النصوص يقف عند حدود النص.
قال المصنف رحمه الله والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد.
نعم، هذا أيضا من الأمور الغيبية التي يؤمن بها أهل السنة، وهذا كله معطوف على ما تقدم من أصول السنة، الإيمان بأن المسيح الدجال خارج، يعني سيخرج في آخر الزمان. والمسيح الدجال هو رجل من بني آدم، وهو كافر وصاحب فتنة، وهو مسيح إحدى العينين، ومكتوب بين عينيه كافر، قد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. سيخرج في آخر الزمان ويفتن به خلق كثير، ويتبعه اليهود وبعض أهل البدع من هذه الأمة، ويدخل الأمصار إلا مكة والمدينة فإنها محرمتان عليه، ولكنه يصل إلى المدينة ويصل إلى الجرف فيخرج إليه المنافقون منها كما دلت على ذلك الأحاديث. خارج أي سيخرج في آخر الزمان، وستظهر فتنته في الناس، مكتوب بين عينيه كافر كما جاء في الحديث، جاء في الحديث يقرأها المؤمن وغير يقرأها المؤمن القارئ وغير القارئ، لأن هذه الكتابة إنما يقرأها المؤمن، وأما غير المؤمن فإنه لا يقرأ ذلك ولو كان قارئا. قال والأحاديث التي جاءت فيه، أي ما جاء من الأحاديث في تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الدجال، يجب الإيمان بذلك، والإيمان بأن ذلك كائن أي حاصل، كما دلت على ذلك الأدلة. قوله وأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد، ينزل في آخر الزمان، نزول عيسى عليه السلام من السماء، لأن الله عز وجل رفع عيسى حيا، وعيسى لم يمت إلى الآن، وإنما رفعه الله عز وجل إلى السماء، وسينزل في آخر الزمان ويقتل الدجال. وكان نزوله يكون نزوله عليه الصلاة والسلام في زمن الدجال، ثم يطلب الدجال فيدركه بباب لد بالشام، فيضربه بسهم لا يخطئه فيقتله ويخلص الناس من شره. قال العلماء المسيحان مسيح هدى ومسيح ضلالة، فمسيح الهدى هو المسيح عيسى بن مريم، ومسيح الضلالة هو المسيح الدجال. وهناك فرق بين سبب التسمية، فالمسيح قيل المسيح لأنه يمسح المريض فيبرأ بإذن الله، وأما المسيح الدجال فسمي المسيح لأنه ممسوح إحدى العينين، فالوصف الذي وصف به عيسى هي كرامة من الله وآية من الله له، والمسيح في وصف الدجال إنما هو عيب قدره الله عز وجل عليه ليعلم الناس أن هذا الذي يدعي الربوبية أنه ناقص في خلقته، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وهذا دليل على اتصاف ربنا سبحانه وتعالى بعينين اثنتين، كما ذكر هذا الإمام ابن القيم وذكر هذا الإمام الدارمي، وهذا دليل على إثبات صفة العينين لله تبارك وتعالى. نسأل الله التوفيق للجميع، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يصح إطلاق لفظ الإمام على عامل على عالم عنده؟ مخالفات في العقيدة كالبيهقي والباقلاني وابن فورك.
الإمامة وإطلاق هذا المصطلح على عالم من علماء الأمة أنه إمام، أولا الإمامة متفاوتة، فهناك إمام في اللغة وهناك إمام في الحديث وهناك إمام في التفسير، وقد درج بعض العلماء المصنفين في باب التراجم إطلاق على بعض المبرزين في بعض أنواع العلوم أنه يقال إمام، كالبيهقي يقال أنه إمام في الحديث، والنووي يقال إمام لأنه في الفقه وفي الحديث، والحافظ بن حجر يقال إمام وحافظ في السنة في الحديث، وهذا مشهور عند العلماء. وهناك الإمامة المطلقة، وهو أن يكون الرجل إماما في أبواب شتى، وهذا لم يطلق إلا قلة قليلة من العلماء، كالإمام أحمد قيل أنه إمام في فنون شتى من الخير، وابن المبارك أنه إمام في فنون شتى من الخير. فالإمامة مصطلح يتفاوت الناس فيه، فقد يطلق على رجل لأنه مبرز في فن من الفنون، وقد يطلق على بعض الأئمة الكبار كالإمام أحمد، واشتهر بين الناس إطلاق الإمامة على أبي حنيفة وعلى مالك وعلى الشافعي وعلى أحمد لبروزهم في باب الفقه ولمذاهبهم الفقهية، وأطلقت الإمامة على بعض المفسرين، وأطلقت الإمامة على بعض المحدثين في باب الحديث، وأطلقت الإمامة على بعض المبرزين في باب اللغة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل كيف كلم الله موسى؟
كيف هذه يجب أن تمنع في باب الصفات، كيف كلم الله؟ لا يجوز لمسلم أن يسأل عن كيفية صفات الله، السؤال عن الكيف بدعة كما قال الإمام مالك رحمه الله. وهذا هذه الحادثة التي حصلت للإمام مالك رحمه الله أصبحت منهجا لأهل السنة في هذا الباب. جاءه رجل وقال: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الإمام مالك: الاستواء معلوم والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، أي عن الكيفية. قال: ولا أراك إلا مبتدعا. ثم أمر بإخراجه من المسجد. وفي بعض الألفاظ قال: والكيف مجهول، والكيف مجهول. علق شيخ الإسلام ابن تيمية قال: والإمام مالك لم يقل والكيف معدوم، يعني أن لا نعتقد أن صفات الله عز وجل ليس لها كيفية، بل لها كيفية لكننا لا نعلمها. ونبه كثير من أهل العلم، ومنهم الهراس، ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله، ونبهت على هذا في بعض الرسائل، أن قول بعض السلف بلا كيف لا يعني نفي الكيفية مطلقة، وأن لا نثبت كيفية لصفات الله، وإنما المقصود أن لا نثبت كيفية في علمنا لا نعلمها، وأما في علم الله فلله عز وجل علم بكيفية صفاته، لكن لا يجوز السؤال، لا يجوز السؤال عن الكيفية. وهذا يجب علينا أن نتعلمه في باب الصفات. لا يجوز لمسلم أن يسأل أحد العلماء أو طلاب العلم كيف ينزل ربنا، كيف يستوي، كيف يتكلم. السؤال عن الكيفية بدعة كما قال الإمام مالك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هذا القول صحيح، الحديث القدسي من الله معناه ومن الرسول لفظه؟
هذا غير صحيح، بل الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، وهذا هو معتقد أهل السنة. يعتقدون أن الكلام كما قال شيخ الإسلام بن تيمية، قال: لا يتصور في كلام متكلم أن يتكلم بكلام، سواء نضيف الكلام إلى الله أو إلى الملائكة أو إلى الإنس أو الجن، إلا أن يتألف من لفظ ومعنى. وكل ما يضاف إلى الله أن الله تكلم به من القرآن ومن الأحاديث القدسية فهو كلام الله بلفظه ومعناه. والأحاديث القدسية ظاهر فيها أن ألفاظها من الله. الله عز وجل يقول: قل يا عبادي، يقول في كما جاء في الحديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. هذا الذي يقوله الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم ليس له في الأحاديث القدسية إلا الرواية، يروي عن الله. والأحاديث النبوية معناها من الله ولفظها من النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأحاديث القدسية فهي رواية يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو إفراد الكلام في حق الله عز وجل مع ذكر مثال؟
إفراد الكلام المقصود به أقسامه، لأن الله عز وجل صفة الكلام لله عز وجل صفة نوعها قديم، وضد القدم وضد النوع في الكلام ما يتنزه الله عنه. نحن عندنا قاعدة في باب الصفات، أن الصفة الذاتية يوصف الله عز وجل بها وهو متنزه عن ضدها. العلم، الله يتصف بالعلم وهو متنزه عن ضده. الحلم، الله يتصف بالحلم وهو متنزه عن ضده. القدرة، الله متصف بالقدرة وهو متنزه عن ضدها. الكلام، الله متصف بالكلام وهو متنزه عن ضده، وهو الخرس. الخرس يقابل النوع في الكلام. وأما أفراد الكلام فالذي يقابلها السكوت. ولهذا عندنا قاعدة أيضا في الصفات الفعلية، أن الصفات الفعلية يصح أن يتصف الله بها في وقت دون وقت وفي حال دون حال، فيغفر الله لفلان ولا يغفر لفلان، ويغفر لهذا في وقت ويعذب في وقت، يرحم هذا ويعذب هذا، يهدي هذا ويضل هذا، يتكلم ويسكت. فإذا هنا الذي يقابل أفراد الكلام السكوت، ولهذا لا يجد المسلم حرجا أن يقول أن الله يسكت، لأن السكوت صفة فعلية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأجمع أهل السنة على إثبات صفة السكوت لله تبارك وتعالى، لكن بعض الناس لا يفرق بين السكوت والخرس، ويظن أن اتصاف الله بالسكوت أنه نقص، بل إن الاتصاف بالسكوت ليس بنقص، وهذا معروف عند العقلاء. فلا يقال في رجل سكت أنه مذموم أو تكلم، بل إن الكلام في موطنه الذي يمدح به ممدوح، والسكوت في موطنه الذي يمدح به ممدوح، والكلام في غير موطن الحكمة وقول الحق مذموم، والسكوت أحيانا يذم إذا كان سكوت عن الحق. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولا يعرف عند الناس أن الرجل يمدح بالسكوت أو يمدح بالكلام مطلقا، وإنما يقال يتكلم بعلم ويسكت بحلم، يتكلم بالخير ويسكت عن الشر. وربنا عز وجل كل صفة كمال ثبتت للمخلوق فثبوتها للخالق من باب أولى، فهو يتكلم عندما تقتضي حكمته الكلام، ويسكت عندما تقتضي حكمته السكوت سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكرتم بأن الوافدين إلى الجنة قادمين من النار تظهر عليهم علامات، وقد رد الله في كتابه: وإن منكم إلا واردها، فهل يتعارض مع هذا؟
لا يتعارض، لأن الورود هذا هو ورود النار على الصراط الذي ينصب على متن جهنم، وهذا الورود فيه عدة أقوال لبعض أهل العلم، فيه قول لابن عباس وبعض المفسرين أنه ورود الناس على الصراط، وعلى قول آخر لابن عباس رضي الله عنهما أنه ورود الناس عموما النار، ثم تكون بردا وسلاما على المؤمنين ويصدرون عنها. وهناك أقوال أخرى، ولكن المشهور أن هذا الورود هو ورود الناس على الصراط، لأن الصراط ينصب على متن جهنم، فهذا الورود المقصود به الورود على الصراط، وإلا فأهل الجنة هم أبعد الناس عن النار، كما قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فهؤلاء لا يدخلون النار على الصحيح، والورود المذكور هو ورودهم على الصراط والمرور على متن جهنم على هذا الصراط، ولهذا تكون سرعتهم على متن جهنم على قدر سرعتهم لطاعة الله، لأنهم يسارعون إلى الخيرات فهم يسارعون في مرورهم على هذا الصراط. أود التنبيه لأن الدرس إن شاء الله سنستمر في درسنا إلى ما بعد يوم الجمعة، وهو الوقت المحدد السابق للدورة، نظرا لأهمية الكتاب والوقوف عند هذه المسائل العظيمة التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله. وأنا دائما لا أحب الاستعجال في قراءة الكتب، المقصود هو الفهم، وأما المرور السريع فكل واحد الآن يمكن أن يقرأ هذه الرسالة في نصف ساعة، لكن المقصود الوقوف عند ألفاظها والتنبيه على هذه الفوائد، خاصة أن هذه الرسالة لإمام جليل وهو الإمام أحمد رحمه الله، وكما تلاحظون فإن عباراته دقيقة، فلا بد من الوقوف عند فوائد هذه الرسالة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل المسيح الدجال هو الذي رآه تميم الداري، وما حكم من أنكر ذلك؟
هذا فيه خلاف في مسألة المسيح الدجال، والصحيح أنه لم يخلق، وأن المسيح الدجال أنه غير موجود الآن ولا يعرف، والله أعلم به، ولكنه لا يظهر ولم يره الناس، وعندما يأذن الله عز وجل بخروجه فسيظهر في الوقت الذي أذن الله فيه، ولا ينبغي الخوض في هذه الأمور وفي هذه المسائل المشكلة، لأن الله عز وجل إنما أمرنا باتباع الدليل، فإذا ظهر الحق بالدليل اعتقدناه وعملنا به، وإذا اشتبه علينا كما ذكر الإمام أحمد أن من اشتبه عليه شيء من الدين أو من النصوص فقد أحكم له ويتوقف عند حدود فهمه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو ترتيب أحوال يوم القيامة من البعث إلى دخول الجنة؟
هذا سؤال عظيم، والعلماء رحمهم الله لهم اجتهادات وأقوال في هذا الباب، لكن من المشهور عند بعض أهل العلم أن أول أحوال القيامة هو الحوض، ثم بعد ذلك الشفاعة العظمى، ثم تطاير الصحف، ثم الحساب والعرض، ثم الميزان، ثم المرور على الصراط. يعني هذا الذي يعني ذكره كثير من المحققين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نجمع بين الحديث ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، حيث يدل على ظاهره أن الله تعالى سيكلم جميع العباد، وما ورد في عقوبة بعض أهل المعاصي أن الله لا ينظر إليهم ولا يكلمهم يوم القيامة؟
نعم، أهل العلم ذكروا في أن أحوال القيامة كثيرة وتنوعة، ففي موطن أن الله يكلم الجميع، وفي موطن يحتجب عن بعض من استحق ذلك، وكذلك قالوا في الرؤية. فقيل إن هذا الكلام يكون في موطن الحساب، ولهذا جاء في الحديث: من نوقش الحساب هلك، ودليل على أن بعض الهالكين يناقش ويكلمه الله. وقيل إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم إلا سيكلمه ربه، الخطاب لهذه الأمة ولا يكون لغيرها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أشكل علي قولكم أن كل من دخل الجنة سيشربون أنهارها حتى شارب الخمر. يقول: أشكل علي قولكم أن كل من دخل الجنة سيشربون أنهار الجنة حتى شارب الخمر.
ما أدري يقصد يعني شارب الخمر في الدنيا. هذا شارب الخمر في الدنيا إذا تاب الله عليه وأدخله الجنة فإنه لا يمنع من التنعم بنعيم الجنة، لكن لعله يقصد إنه ما جاء في الحديث أن من شرب الخمر في الدنيا فإنه لا يشربها يوم القيامة. العلماء قالوا هذه عقوبات، متى ما استوفى عقوبته زالت العقوبة، فهذا شرب الخمر لا يشربها إذا كان لم يستوفي عقوبته، فإذا عوقب بالنار أو عفى الله عنه ودخل الجنة فإنه لا يمنع هذا من شربه من خمر الآخرة ومن خمر الجنة. وبإجماع العلماء أن شارب الخمر إذا لم يتجاوز يعني شربه إلى استحلال الخمر فإنها معصية كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، وكبائر الذنوب ليست مخلدة لأصحابها في النار، بل لا بد لهؤلاء أن يدخلوا الجنة بفضل الله وبعفوه، ومن دخل الجنة فإنه يتنعم بنعيمها. ولكن قال العلماء: النصوص كثيرة في هذا الوعيد، أن هذا الوعيد الذي يرد إنما يتعلق بهذا العبد قبل أن يستوفي عقوبته، فإذا استوفى عقوبته زال عنه هذا الوعيد.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الدليل على من قال على أن عذاب القبر منه ما هو دائم ومنه ما هو منقطع؟
نعم، هذا دلت عليه الأدلة. دليل على دوام عذاب القبر قول الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة، فهذا دليل على أن العذاب يستمر إلى قيام الساعة. وأما العذاب المنقطع فقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإني لأرجو أن يخفف عنهما، وما دلت عليه الأدلة من أنه يخفف عن المؤمن، وما دلت عليه الأدلة على أن المؤمن أنه تفتح له نافذة فينظر إلى مقعده من الجنة، وهذا لا يمنع أن بعض هؤلاء قد يتعرض لشيء من العذاب، وقد جاء في ضمة القبر ما جاء، حتى قال بعض العلماء أنه ما من مقبور إلا وسيضمه القبر ثم يفرج بعد ذلك عنه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يمكن أن نقسم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أقسام معدودة؟
ذكر العلماء عدة أنواع لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس أن تذكر الأقسام إذا دلت عليه الأدلة، لكن الحصر بأن يقال ليس له شفاعات إلا هذه الله أعلم، ولكن هذا مما دلت عليه الأدلة من شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم.